إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله عز وجل، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فقد كانت العرب قبل نزول القرآن أمة تعيش في ضلالة عمياء وجهالة جهلاء، لا تعرف معروفا ولا تنكر منكرا، يتقاتلون على شاة، لم تستطع لغتهم أن توحد بينهم. كانوا تابعين للشرق والغرب، قبائل متناثرة. فجاء النبي صلى الله عليه وسلم فجمعهم وأخرج من الأمة العربية البائدة أمة رائدة ماجدة. هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة، وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. أخرجهم من ظلمات الغواية إلى نور الهداية. أول كلمة نزلت على الأمة الإسلامية والأمة العربية كلمة اقرأ. هذه الكلمة العظيمة، فسعى المسلمون بسبب هذه الكلمة إلى القراءة والعلم، يجوبون أصقاع الدنيا، يفترشون الأرض ويلتحفون السماء، يطلبون العلم. يحدوهم في طلب العلم إيمانهم بأنه قربة إلى الله سبحانه وتعالى، وتطبيقا لكتاب ربهم وأقوال نبيهم صلى الله عليه وسلم. كان العالم منهم، أو أقول كان المسلم منهم، يطلب العلم الشرعي، يتعلم أمور دينه. منهم من تخصص بأمور الفقه والحديث والتفسير وتعليم الناس أمور دينهم، ومنهم من تعلم أمور دينه ثم انطلق يبحث في علوم الدنيا. بدأت حركة المسلمين بالترجمة. بدأ العلماء بعد أن تعلموا أصول دينهم، بدأوا يترجمون ما حصلت عليه أيديهم من علوم الإغريق والرومان واليونان، فترجموا هذه الكتب وبدأوا يبحثون بها وينقبون فيها ويجددون عليها، وبدأ البحث. يقول أوسلر: لئن أشعل المسلمون فتيلهم من سراج اليونان إلا أنهم أصبحوا شعلة وهاجة يستضيء بها أهل الأرض قاطبة. الله أكبر، أصبحوا أهل علم وحضارة، أصبحوا أهل تاريخ مزدهر، أسسوا دينهم ثم انطلقوا إلى العالم. حولهم النبي صلى الله عليه وسلم من أمة من رعاة للغنم إلى قادة للشعوب والأمم. الله أكبر. يقول جوستاف لوبون يقول في معرض حديثه عن الحروب الصليبية: إن الحروب الصليبية لم تكن إلا حربا بين أقوام همج وحضارة من أروع حضارات التاريخ. الله أكبر. اسمع الإنصاف، هؤلاء المستشرقون. يقول وول ديورانت صاحب كتاب قصة الحضارة، هذا الكتاب العظيم، يقول: لم تعرف البشرية حضارة أروع من الحضارة الإسلامية. اسمع الإنصاف، لا بطريق تعليمها ولا بأساليبها الحربية. ويقول في نفس الكتاب في المجلد الرابع، يقول: عندما كان العرب شوارعهم نظيفة، لم تكن أوروبا وبريطانيا، هو حدد بريطانيا، تعرف للنظافة معنى. حتى في بيوتهم لم يعرفوا للنظافة معنى. وتؤكد هذا المعنى المستشرقة زيغريد هونكي. هذه أعجبت بالإسلام وبدأت تبحث في جوانب هذا الدين العظيم وحياة العرب، فأعجبت بالمسلمين وأخذت شهادة الدكتوراه على كتابها الأدب العربي وتأثيره في الأدب الأوروبي، ثم ألفت كتابا من أروع الكتب أقول في التاريخ، وهو كتاب شمس العرب تسطع على الغرب. شمس العرب تسطع على الغرب، أجادت وأفادت وأنصفت العرب والمسلمين في هذا الكتاب. تقول: لما ذهب الإمام الطرطوشي رحمه الله إلى بلاد الإثرنجة، عندما رجع قال: لم أرى أكثر منهم قذارة. اسمع أيها الأخ الحبيب وافتخر بدينك، يقول: لم أرى أكثر منهم قذارة، كانوا لا يعرفون التنظيف ونظافة أنفسهم ولا يستحمون في العام إلا مرة أو مرتين. لك أن تتخيل، وهذا في الكتاب موجود. افتخر بأنك مسلم، كل يوم تغسل أعضاءك 5 مرات. عندما ذهبت أيها الأحباب لزيارة إحدى الدول الأوروبية، تفاجأت بأمر عظيم، وهذا يعرفه أغلبكم. هناك الحمامات عندهم من غير ماء، الحمامات تدخل إلى الحمام تبحث أين الماء، لا يوجد أصلا ماء للاستنجاء، وجميع حماماتهم هكذا إلا المسلمون طبعا. يا سبحان الله. فلذلك هذه الحضارة العظيمة أثرت بهم، ثم عادت النظافة إلى بلادهم عن طريق الرحلات التي كان يفعلها بعض طلاب العلم إلى إسبانيا، أخذوا النظافة من العرب وتأثروا بهم. يا سبحان الله. فالعرب والمسلمون أيها الأحباب لهم تاريخ ناصع ووضاء، ولكننا نحن من فرط جهلنا ندثر تلك الحضارة ونقضي عليها ونتفاخر بحضارة تهتم بالبدن ولا تهتم بالروح. أما حضارة الإسلام كانت تهتم بالجسم وتهتم بالروح أيضا. قدم العرب والمسلمون حضارة ما عرفت البشرية مثلها أبدا. من الأمثلة على ما قدمت الحضارة العربية طبعا أمثلة رائدة، منها صناعة الورق التي تنسب لغير المسلمين. ذكرت هونك في كتابها أن العرب هم أول من اكتشف هذا العلم، علم صناعة الورق في سمرقند، ثم انتقل إلى بغداد، ثم إلى الشام، ثم إلى فلسطين ومصر، وبدأت مصانع الورق، وكانت ثورة عظيمة في التاريخ العلمي، ومنها نشأت المطابع. أيضا اختراع البوصلة في الرحلات البحرية، كما يزعم بعضهم أن أول من اكتشف البوصلة هو العالم سبيرو الإيطالي. قالت الكاتبة: لا، إنه العالم ابن ماجد الرحالة العظيم. ذكرت لكم من قبل أن هذا ابن ماجد كان رحالة، وهو الذي اكتشف قارة أمريكا، بعكس ما يقولون أن مكتشف قارة أمريكا هو كريستوف كولومبوس. لا، هناك كتاب ألفه عالم أمريكي اسمه باللغة الإنجليزية سوري كولومبوس. ما أنت اكتشفت هذه القارة، وإنما الذي اكتشفها هو ابن ماجد هذا العلامة والرحالة، وهو الذي اكتشف البوصلة. أيضا الاسترلاب، وهو الذي يكتشف المسافة بين النجوم، بين الكواكب، للعلامة الزرقالي الأندلسي، حتى كان أول مرصد في بغداد، أول مرصد لقياس النجوم في بغداد. يا سبحان الله، حضارة عظيمة. تذكر هذه المؤلفة أيضا في كتابها شمس العرب تسطع على الغرب أن هناك 20 اسما للكواكب والنجوم ما تزال تستخدم الآن في المراجع العلمية أصلها عربي، كبرج الجدي مثلا، والتنين، والكوكب، كل هذه الأسماء تستخدم الآن في المراجع العلمية أصلها عربي. والناظر أيها الأحباب في القاموس البرتغالي أو الإسباني يجد أن ربع كلمات القاموس أصلها عربي. حتى الناظر إلى القواميس الإنجليزية يجد أن كلمات كثيرة أصلها عربية. قد يسأل سائل ويقول: إيتنا بأمثلة. أقول سأعطيكم أمثلة. كلمة التي يستخدمها الآن الناس، كلمة الكفر، الغطاء أو غطى، كفر، أصلها عربية، أصلها كفرة، وكفر أي غطى، كفرة، وجاءت في القرآن. الكفار، لماذا سموا كفار؟ لأن عقولهم قد تغطت عن الإيمان. أيضا كلمات كثيرة: الكوب، كب، الكأس، جلاس، الحبل، الجمل، وأخذ أمثلة كثيرة. كلمة الكحول، نستخدم الآن كلمة الكحول، اسمع ما أصل هذه الكلمة. أصلها الغول، جاءت في القرآن الكريم في قوله تعالى: لا فيها غول ولا هم عنها ينزفون. إذن الغول أصلها عربي، فذهبت إلى أوروبا، هم ما عندهم حرف الغين، عندهم الكاف، فقالوا الكول، ثم عادت إلينا بالكحول. والآن في المراجع وكتب الكيمياء تجد الكحول الإيثيلي، الكحول الميثيلي، وقس على ذلك، أو أبواب الكحولات، إلا من فتح الله عليه من دكاترة الكيمياء فيكتب باب الأغوال. إذن أصلها الكلمة عربية. أيضا هناك جهاز للتقطير، من يدرس الكيمياء يعرف هذا الجهاز، اسمه ألمبك، هذا للتقطير اكتشفه ابن سينا، اسمه الحقيقي الإنبيق، كلمة أصلها عربية. سبحان الله، جهود عظيمة قدمها العرب. من منكم من لم يسمع بعباس بن فرناس؟ هذا العالم قد يظن البعض أنه مجنون. لا، أراد أن يعمل محاولات للطيران، وكيف يستطيع الطائر أن يطير؟ محاولات عظيمة وكبيرة، ثم أردته قتيلا في القرن التاسع. يا سبحان الله. وهل تعلمون أن هذا العالم هو مكتشف النظارات؟ قد يخفى على البعض، وهو مخترع الساعات الدقاقة المعقدة. هذا الذي يعتبره البعض مجنونا، أراد أن يقدم شيئا. الذين اخترعوا الطيارة استفادوا من علمه. من منا لم يسمع بالخوارزمي؟ هذا العلم، أبو علم الرياضيات، مخترع علم الجبر، الذي درس في أرجاء الأرض، وهو الذي اكتشف الصفر وأحدث ثورة علمية في عالم الرياضيات والفيزياء. اكتشف الصفر، يا سبحان الله. أيضا قد يتفاجأ بعض طلاب الرياضيات الآن إذا قلت لكم أيها الأحباب بأن الخوارزمي هو أول من بحث في التفاضل والتكامل. يستغرب الآن الطلاب، أنت يا طالب الرياضيات والفيزياء عندما تبحث في التفاضل والتكامل اعلم أن الخوارزمي هو من أنشأ هذا العلم. أيضا أمور تخفى علينا، اللوغاريتم يريدون طمسها، الخوارزمي هو أول من أسس اللوغاريتمات وليس نابيير أبدا، ولكن نابيير طور عليها. نحن أيها الأحباب في هذه الخطبة لا نطرق يعني خطبة علمية، لا، وإنما نبين أوضاع وتاريخ وحضارة العرب وحضارة العرب، هذه الحضارة الوضاءة التي استضاء بها أهل الأرض جميعهم. الإمام الكاشي اكتشف اكتشافا عظيما، تعرفون عند قياس مساحة الدائرة أو حجم المخاريط والأسطوانات الطلاب يحتاجون إلى حرف البي، هذا الذي يساوي 3.14، هذا اكتشفه العالم الكاشي وأحدث ثورة في علم الأحجام والمساحات، يا سبحان الله. وحدث ولا حرج عن علماء المسلمين، ابن الهيثم مكتشف علم البصريات والعدسات وأول من شرح العين. وإذا انتقلنا إلى الطب، ابن النفيس هو الذي اكتشف الدورة الدموية الصغرى وليس هارفي أبدا، يقولون هارفي، لا، قبل هارفي 400 سنة اكتشف الدورة الدموية. تقول هذه الكاتبة زيغريد هونكي في كتابها، تقول أنا لا أعرف كيف أشكر العرب على جهودهم، ولكن الغرب أرادوا أن يطمسوا معالم، في كتابها، أرادوا أن يطمسوا معالم المسلمين ويحولوهم إلى سعاة للبريد. ماذا يعني سعاة للبريد؟ أنهم فقط ترجموا الكتب ونقلوها إلى الغرب. لا أبدا، هم كانوا مكتشفين، كانوا مخترعين، كانوا مطورين، كانوا مجددين. ابن حيان كان عالما في الكيمياء، ابن سينا طبعا في الطب، أول مشفى عرف في التاريخ مشفى دار الشفاء في بغداد في زمن هارون الرشيد. كان في بغداد يومئذ 860 طبيبا، تخيل في القرن العاشر الميلادي 860 طبيبا، تخيل الثورة الطبية. ابن سينا صاحب كتاب القانون له 16 كتابا كلها ترجمت إلى اللغات، وهذا كتاب زيغريد هونكي ترجم إلى 16 لغة، إلى 16 لغة، تخيل شمس العربي تسطر على الغرب. فهذا ابن سينا كتابه القانون درس في أوروبا كلها، واستمر تدريسه في جامعة بروكسل إلى عام 1909، وما زالت بعض نصوصه إلى الآن تدرس. اهتموا بعلم الصيدلة، بعلم الأعشاب، بعلم الرياضيات، بكل العلوم. هكذا المسلم أيها الأحباب، هكذا المسلم يقدم لأمته، يتعلم أمور دينه. وإذا نظرت إلى حياتهم تراهم علماء أيضا في الفقه والتفسير والحديث والقرآن، ثم يحلقون في أجواء العلوم الدنيوية. ونحن نطلب من كل طلابنا الذين يذهبون إلى دول أوروبا وأمريكا لطلب العلم، أقول لهم أولا تعلموا العلم الشرعي، ثم إذا أردت أن تذهب لتدرس في تلك البلاد فاجعل غايتك الله سبحانه وتعالى، ليس من أجل المال، المال يأتي، ولكن اجعل هدفك أن تخدم أمتك. نحن هنا أيها الأحباب لسنا في معرض التغني بماض مضى أو التحدث عن أطلال أجدادنا، لا، بل نتحدث لنتطلع إلى مستقبل زاخر، متكئين على حضارة رائدة ماجدة عظيمة خلفها أجدادنا. وقف أحد المحاضرين في بلاد الغرب أمام جمع كبير وقال، خاطب المسلمين، قال: ائتوني بأربعين شابا من شباب المسلمين يحسنون فهم الإسلام ويطبقونه على أنفسهم ويحسنون عرضه على الآخرين. إذن ما هي الشروط؟ فقط أربعين شابا أو أربعون شابا من شباب المسلمين يحسنون فهم الإسلام ويحسنون تطبيقه على أنفسهم ويحسنون عرضه على الآخرين، وأنا أضمن أن أفتح لكم بهم الأمريكيتين. ولسان حاله يقول: ولسوف تشرق شمسكم بسمائهم يوما وليس بعد ذلك تغربوا. أقول ما تسمعون وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد سيد العرب والعجم، وعلى آله وأصحابه أصحاب الشهامة والذمم. أما بعد، في يوم مظلم وقف القائد هتلر يريد أن يلقي خطابا لشعبه، ولكنه ليس كأي خطاب، أراد أن يخاطبهم بكلام حسن السبك قوي النظم يسلم الألباب. فاستشار مستشاريه، قال لهم: ما هو الخطاب الذي أبدأ به؟ أريد أن أزلزل القلوب وأخلع القلوب. وكان من بين مستشاريه مستشار مسلم، قال له: من أفضل أن تبدأ به أن تبدأ ما بدأ الله به سورة القمر: اقتربت الساعة وانشق القمر. وفعلا فعل. وهكذا أيها الأحباب، الإسلام منارات، أينما حل المسلمون أوقدوا تلك المنارات. لما سكن أهل الشام ومصر ولغة أهلها من أهل الروم، ولما سكن المسلمون في أرض العراق وخراسان ولغة أهلها فارسية، ولما سكنوا في بلاد المغرب ولغة أهلها بربرية، عودوا أهل تلك البلدان على اللغة العربية فأعجبوا بها. يقول أحد المستشرقين: إن أرباب الفطنة وأهل الذوق من الإسبان بهرتهم نصاعة الأدب العربي وسحرهم رنين الأدب العربي فاحتقروا لاتينيتهم. ويقول أحد القساوسة: وأسفاه على الجيل الناشئ من النصارى، لا يحسنون أدبا ولا كلاما ولا شعرا إلا الأدب العربي، وإنهم ليلتهمون الكتب العربية ويجمعون منها المكتبات العظيمة. وهذا الفارو مقران يبعث رسالة لأحد أصحابه، يقول له: إننا اليوم لا نجد إلا شبابا من النصارى هاموا بحب اللغة العربية وبدأوا يجمعون منها المكتبات العظيمة وبدأوا يعلقون على الكتب ويقرؤون الكتب العربية ويكتبون باللغة العربية ويقولون الشعر العربي. يا للحزن، يا للحزن، لو أراد أحدهم أن يكتب لصاحبه رسالة بلغته اللاتينية ما استطاع، ولكنك تجد جما غفيرا يتقنون اللغة العربية إتقانا عجيبا. لك الآن أن تقارن بين ذلك الزمان واليوم، لما كانت اللغة العربية لغة العلم، لما كانت اللغة العربية لغة العلم، والدينار الإسلامي هو الدينار السائد على الأرض، كانت العملات تقاس بالدينار الإسلامي، لأن العملة هي التي تبين رقي الأمم، كان الدينار الإسلامي هو المنتشر، واللغة العربية هي السائدة، وكل من أراد أن ينهل من العلم لابد أن يتعلم اللغة العربية. فلذلك أي أمة أيها الأحباب تريد أن تحافظ على حضارتها تحافظ على لغتها. انظر إلى اليابان، لا يمكن أن يعرض على التلفزيون الياباني فيلما غير ياباني أبدا، تحافظ على حضارتها على ذاتها. الروضات في فرنسا إلى سن السادسة لا يمكن أن يتعلم الطالب قبل سن السادسة لغة إلا اللغة الفرنسية اللغة الأم أبدا، ثم بعدها يتعلم ما شاء. إذا ذهبت إلى ألمانيا وسألت ألمانيا بأية لغة لا يجيبك وإن كان يتقنها، يقول لك تعلم لغتي ثم إيتني. أنا لا أرد عليك في بلادي، تخيل إلى هذا العز، ألسنا أولى منهم أيها الأحباب؟ هناك حدثني أحدهم، هناك مقاطعة في كندا تسمى كيبيك، مقاطعة فرنسية، إذا أراد صاحب مطعم أو صاحب محل أن يجعل لافتة لوحة للمحل يجب أن تكون الكلمات باللغة الفرنسية، وإذا أراد أن تكون كلمات بلغة ثانية يجب أن تكون بثلث الخط. تخيل الكلمة الفرنسية والكلمة الثانية التي ترادفها بثلث الخط. وهكذا الحفاظ على الحضارة أيها الأحباب، نحن أحق بالحضارة. انظر إلى اليهود، نبشوا لغتهم من القبور عظاما بالية ثم علقوها على صدورهم، على مطاعمهم، على المشافي، على سيارات الإسعاف، على صحفهم، يفخرون بها في تلفزيوناتهم. نحن أولى، نحتاج أيها الأحباب غيرة صادقة على اللغة العربية، نحتاج إلى زيادة خط المناعة. الآن بعض المسلمين أيها الأحباب إذا أراد أن يوقع باللغة الإنجليزية، ألهذا الحد وصل الذوبان؟ وهذا أمر واقع، حتى يقول ابن تيمية رحمه الله نقل أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في كتابه اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم، نقل كلاما عن النبي صلى الله عليه وسلم ما وقفت على إسناده، يقول اسمع، من تكلم، اسمع الشروط، من تكلم بين العرب بغير العربية ولغير حاجة فهي علامة من علامات النفاق. أعيد، من تكلم بين العرب غير العربية ولغير حاجة فهي علامات من علامات النفاق. للأسف الآن تجلس مع بعض الناس يحدثك كلمة بالعربية وثلاثة بالإنجليزية، وهذا مشاهد، إما أنه اعتاد على هذا وإما أنه يتفاخر. يا سبحان الله، لغتنا لغة القرآن، يقول ابن حجر أن هذه اللغة هي وحي من الله سبحانه وتعالى. يقول الإمام مالك من تحدث في مسجدنا بغير العربية يخرج منها. الإمام الخوارزمي يقول لأن أهجى بالعربية أحب إلي من أن أمدح بالفارسية، وهو فارسي. وكره الإمام أحمد أن تسمى الشهور بالأسماء الأجنبية اللاتينية أو الإغريقية وأسماء الأيام، لأنها أسماء آلهة، صندي إله الشمس، مندي إله القمر، وقس عليها جانوري فبروري، وهذه الأسماء كلها يجب أن تستبدل هذه بكلمات عربية. ونحن نطالب كل من بيده قرار أن يحمي ويدافع عن حياض اللغة العربية العظيمة لغة القرآن. فنحتاج إلى فزعة وغيرة أيها الأحباب، ربوا أولادكم على حب اللغة العربية. يقول مصطفى صادق الرافعي، يقول ما زلت لغة قوم إلا ذل أهلها، ما زلت لغة قوم إلا ذل أهلها. ولذلك يرثي الشاعر اللغة العربية، يقول ولدت ولما لم أجد لعرائسي رجالا وأكفاء وأت بناتي، فيا ويحكم أبلى وتبلى محاسني، وفيكم وإن عز الرفيق أساتي، أنا البحر في أحشائه الدر كامن، فهل سألوا الغواص عن صدفاتي، أرى لرجال الغرب عزا ومنعة، فكم عز أناس بعز لغاتي، وكم عز أناس بعز لغاتي. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات، الأحياء منهم والأموات، إنك يا مولانا قريب سميع مجيب للدعوات. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا همّا إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته ولا مظلوما إلا نصرته ولا ظالما إلا قصمته اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث اللهم أغث العباد والبلاد يا رب العالمين اللهم فرج عن إخواننا المستضعفين في مشارق الأرض ومغاربها يا أكرم الأكرمين اللهم بدل خوفهم أمنا يا أرحم الراحمين اللهم احقن دماء المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها يا رب العالمين اللهم احقن دماء المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها يا رب العالمين اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين اللهم اسقنا الغيث واجعلنا من الشاكرين اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين اللهم ارحم الشيخ زايد واجعل ما قدم في ميزان حسناته يا رب العالمين اللهم وفق ولي أمرنا لما فيه خير العباد والبلاد وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.